ماشي الحال.
بعدين خذوا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الجهة الأخيرة في هذه المسألة ما ذكره سيدنا قدس سره أنه إذا علم باستدبار القبلة وكان الوقت باقيًا فلا إشكال في بطلان صلاته وإعادتها، كما أنه لو علم بالاستدبار بعد خروج الوقت فإن المشهور هو سقوط القضاء، وذلك للروايات المفصلة بين العلم بالانحراف عن القبلة أثناء الوقت والعلم بالانحراف بعد خروج الوقت، وقد مضى البحث في ذلك مفصلاً. وإنما الكلام كما يقول سيدنا أن هذا الحكم هل يختص بالمجتهد المخطئ كما ذكره في المتن حيث قال وإن كان منحرفا إلى اليمين، مو إلى ما بين اليمين، إلى اليمين أو اليسار أو إلى الاستدبار، فإن كان مجتهدا مخطئا أعاد في الوقت دون خارجه، أي أن هذا التفصيل بين الوقت وخارجه هو تفصيل في المجتهد المخطئ، أو يعمه يعني يعم المجتهد المخطئ والغافل وكذا الجاهل بالموضوع أو ناسيه أم لا. وسبق منا نحن بحث ذلك، ولكن لأن سيدنا قدس سره أضاف بعض النكات استعرضنا كلامه. فقال قدس سره الظاهر هو الثاني، أي أن التفصيل بين وجوب الإعادة إن علم بالاستدبار داخل الوقت وسقوط القضاء إن علم بالاستدبار بعد الوقت، هذا التفصيل عام للمجتهد المخطئ والغافل والجاهل بالحكم، عفوا والجاهل بالموضوع وناسيه لإطلاق النصوص، ومنها صحيحة عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعيد، وإن فاتك الوقت فلا تعيد. فإطلاقها يشمل جميع الفروض. ونحوها صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا صليت على غير القبلة فاستبان لك قبل أن تصبح أنك صليت على غير القبلة، قصده قبل أن تصبح يعني قبل أن يخرج وقت صلاة مثلا العشاءين، نعم، فأعد صلاتك فإن عدم الإعادة، وجوب الإعادة قبل أن يصبح بالمنطوق وعدم وجوبها بعد الإصباح شنو؟ بالمفهوم. فإن عدم الإعادة بعد الإصباح وخروج وقت العشاءين المستفاد من المفهوم يشمل المجتهد المخطئ وغيره. ولا نعرف وجها للتخصيص الذي ذكره في المتن عدا التقييد بالاجتهاد أو التحري في روايتين. أيضا نحن استعرضنا سابقا هاتين الروايتين وناقشنا النسبة، ولكن حيث أنه تعرض لنكتة أخرى تعرضنا لكلامه. الرواية الأولى إحداهما صحيحة سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة ثم يضحي، نفس اليوم يضحي يعني يبين الضوء، فيعلم أنه صلى لغير القبلة كيف يصنع؟ قال: إن كان في وقت فليعد صلاته، وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده، وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده، فإن ظاهرها أن المسقط للقضاء ليس مجرد خروج الوقت، وإنما خروج الوقت مع كونه مجتهدا متحريا. ولكن ناقش في ذلك سيدنا قدس سره بأن الرواية لا مفهوم لها، والسر في أنه ليس لها مفهوم، طبعا أنا أصوغ بصياغتي التقرير فيه إشكال في العبارة، والسر في أن الرواية ليس لها مفهومون أن هناك خصوصية في مورد الرواية، حيث فرض السائل أن اليوم غيم، ومقتضى كون اليوم غيمان أن يجتهد الإنسان في الفحص عن القبلة، فإن من صلى في قفر من الأرض مع كون اليوم غيمان فمقتضى ذلك اشتباه القبلة، ومقتضى اشتباه القبلة بالنسبة للمتشرع المتدين أن يفحص عن القبلة، ففرض في مورد الرواية أنه فاحصون مجتهدون، فلذلك قال عليه السلام: إن كان في وقت، أي إن علم بالاستدبار وهو في الوقت أعاد، وإن لم يعلم حتى مضى الوقت فيكفيه اجتهاده وتحريه. فقوله فحسبه اجتهاده لا دلالة له على أن قيد الاجتهاد قيد احترازي، وإنما أتى به لأن مفروض المورد هو وجود الاجتهاد والفحص. وكأنه قال فإن مضى الوقت فحسبه ما أتى به من الصلاة، وإنما عبر عنه بالاجتهاد لأن المورد هو مورد الاجتهاد. جعلك الله من المجتهدين يا سيدنا، مو في المستقبل البعيد، لابد في ايه مهسلة. يعني يقول في المستقبل المنظور، لا هو العاجل لا هو الآجل، المنظور. ايه هذا التعبير زين، وسط يعني. ايه
قبل يجي إسرائيل بشوي
يعني. لا مو قبل، واحد كان في درس الشيخ تبريزي كثير مناقشة، وكان يظن نفسه أنه كذا. الشيخ تبريز قال له رزقك الله فقاها بعد 50 سنة إن شاء الله. فإحنا ما نقول هذا، يعني هذا خوف خارج عن المنظور. 50 سنة هذا كلش، حتى البكاء كاد أن يبكي يعني. 50 سنة بعد خلاص انتهى العمر. شنو الآن تون تأيدوا كلام السيد؟ يا أهل العرف، يا أرباب العزاء، تأيدوا هذا الاستظهار، استظهار السيد الخوي، أو لا تفهمون من القيد أنه احترازي؟ هل أن ظاهر الرواية أن القيد احترازي، أم أن الرواية لا ظهور فيها في الاحتراز فلعله أتى به لخصوصية في المورد؟ شو تقولوا؟ شيخ مصطفى يقول الظاهر احترازي، بعد
يعني هو حتى بدون غيم
بيرخص
شنو؟
نفس المورد.
نعم.
في يوم غيم وتحرى واجتهد، فقال الإمام إذا كان في الوقت يعيد، خارج الوقت لا يعيد.
هو ذاك فرض فيه التحري يعني.
فرض
التحري. إيه، لأن إحنا كلامنا الآن التعبير جاء في كلام
لا، فكأن المورد التحري ليس له قيمة. المورد
ده وشون بعد ده السائل فرض التحري والإمام قال له يجزيك. مورد السائل مورد السؤال بعد.
لأنه خارج الوقت لا لأنه.
لمن إيه؟
هذه الرواية الأخرى.
من أنت تقول في الرواية مو في كلام الإمام.
يقول تحرى واجتهد أجزيه تحري.
إيه.
مورد الرواية.
إيه.
فيقول له إن كان في الوقت فليعيد، وإذا كان خارج الوقت فلا يعيد.
هذا يعيد يعني لأنه متحرك. من أين هذا التعليل؟ من أين التعليل؟ وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاد. من أين التعليل؟ يعني زاحم روحه واجتهد، يعني زحمة. يا مرتكز، ما جاب مرتكز، يقول الرواية موردها هذا. يا مرتكز، الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم، مقتضى هذا المورد شنو؟ اشتباه القبلة. مقتضى اشتباه القبلة في المتشرع الفحص عن القبلة، هذا اللي قاعد يقول.
قلنا أنه في ذهن المتشرع أنه لا يجب عليه الفحص،
كيف؟ من أين هذا؟ أوه هذا عاد لا، هذا لا ما ندخل في الكفريات. متشرع يبحث عن القبلة بعد القبلة من الأركان، القبلة من أركان الصلاة، كيف مقتضى التشرع أن يبحث عن القبلة؟ هذا الشيء طبيعي، هذا غريب منك. ما فيها بعد ذلك، فحص وصلى بعد ذلك وقبل ذلك، فحص وصلى. هذا الإمام قاعد يقول حسبه اجتهاده، هل بتسويه ثلاث كلمات حتى تصير طويلة؟ فحص وبعد ذلك ثم صلى ثم حتى تصير طويلة، خلاص قول الفحص فحص وصلى.
على فرض أنه من الاحتراز يعني الرواية مو كان
إلى اليمين أو اليسار أو الاستدبار. اليمين مو ما بين اليمين واليسار. شرط واقعي طبعا. ولا يبعد ما ذكره سيدنا قدس سره. الرواية الثانية صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة، قال يعيد ولا يعيدون فإنهم قد تحروا. ووجه الاستدلال أن تعليل إعادته دونهم بالتحري يدل على دوران الصحة مدار التحري، فبدونه تجب الإعادة وإن كان قد علم بذلك خارج الواقع. هنا النكتة التي أضافها سيدنا قدس سره، قال وفيه أن ظاهر الصحيح يعني صحيح الحلبي أن الانكشاف للأعمى إنما كان في الوقت وبعد الفراغ من الصلاة من جهة إخبار المأمومين إياه. الذين تحروا دونه فلا إطلاق في الرواية لما إذا علم خارج الوقت، فغاية مفاد هذه الرواية أنه إذا تبين الانحراف أثناء الوقت، تكلم أثناء الوقت، فغاية مفاد هذا مو إذا حتى لا يصير مفهوم، فغاية مفاد هذه الرواية حيث تبين الانحراف عن القبلة أثناء الوقت، فعلى الإمام الأعمى الإعادة لأنه لم يتحرى، وعليهم عفوا وليس عليهم الإعادة لأنهم تحروا، فغايته دخل التحري في فيما إذا علم أثناء الوقت ولا شمول فيها لما إذا علم بعد خروج الوقت، كي تكون شاهدا على ما ذكره سيد العروة في متن العروة من أن التفصيل ناظر لخصوص المتحري. فنستطيع أن نقول بأن من علم بالاستدبار خارج الوقت فيسقط عنه القضاء مطلقا، كان متحريا أو غافلا أو جاهلا بالموضوع أو ناسيا له، ويعضد ذلك التصريح بالتفصيل بين الوقت وخارجه من دون ذكر للتحري في صحيحة أبي بصير الواردة في الأعمى عن أبي عبد الله عليه السلام قال الأعمى إذا صلى لغير القبلة فإن كان في وقت فليعد وإن كان مضى الوقت فلا يعيد. فإن عدم تعرضها للتحري أصلا شاهد على أنه شنو، على أن التحري لا دخل له في سقوط القضاء إذا علم بالاستدبار بعد خروج الوقت. وبالجملة فالصحيحة أجنبية عن محل الكلام، بل هي خاصة بالإعادة في الوقت، فتحمل على الانحراف الكثير يعني إلى أقصى اليمين أو اليسار أو الاستدبار، للنصوص المتقدمة النافية للإعادة في الوقت مع الانحراف اليسير وإن لم يتحرى كأن كان غافلا ونحو ذلك كما مر، إذ لا يحتمل اختصاص الأعمى بحكم دون غيره من المكلفين. فكيف كان فالإطلاق المتقدم في صحيحة عبد الرحمن محكم بعد سلامته عما يصلح للتقييد، ولأجله يحكم بشمول المسألة شنو؟ لمطلق من صلى لغير القبلة. شو تقولوا في هالكلام؟ حبة حبة.
يعني القريب اللي جابها على
أولا قال أن الرواية إمامة الأعمى، أن الأعمى يؤم القوم وقال يعيد ولا يعيد فإنهم قد تحروا. قال هذه ناظرة لما إذن كشف شنو؟ كشف الوقت. ما هي مطلقة هذه الرواية حتى تكون شاهدا على دخل التحري في التفصيل. شو تقولوا في هالحبة من كلامه؟ شنو وجه التأمل؟
يعني إنه عادة يخبرونه في الوقت، هذا العادة مو شكرا فجرا.
له ما يقول العادة، ما يقول العادة، ما جاب العادة، العادة للنساء، ما جاب العادة. قال إن الانكشاف للأعمى إنما كان في الوقت من جهة إخبار المأمومين.
من وين؟
يعني خب ما يخبروا في الصلاة وهم يصلوا، أي انتظروا يصلي خلص يقول له
متأخرا هو بعد ذلك. الرواية مطلقة يعني بعيد أنه تقيد بمثل هذا الاحتمال. متعارف
بس بعيد وخلاص،
يعني هذا صرف أنه متعارف ما يرفع لي الآن البطل. لا يجب رفع لي الآن البطل.
يلا سيدنا احكي وياي بدل ما تحكي السيد. سيدنا شو ياي بدل ما تحكي السيد، يقول بعد، يقول ما لي بعد هاي.
لو التزمنا بظاهر هذه الرواية سيدنا سوف تعارض النصوص الدالة على بطلان الصلاة.
بالي خو بالي بالي هذا اللي قاعد يقول السيد. بالي بالي هذا اللي قاعد يقول السيد. بالي هذا اللي قاعد يقول السيد العروس. هذا اللي قاعد يقول السيد العروس. تحدثنا عن المعارضة سيدنا فيما سبق. نحن فيما سبق قلنا بينهما معارضة. وهل هذه حاكمة على تلك أم لا؟ بحثنا هذا مفصلا. الآن انتون لا تخلوا عندكم مرتكزات ورواسب. خلكم مع هذا، مع هذا النص. شنو؟
هما أول الكلام أنهم تحروا باعتمادهم عليه.
فإن الإمام يقول تحروا وأنت تقول أول الكلام أنهم تحروا
باعتمادهم عليه، رأوه يصلون فجوا خلفه
وتحروا. يعني ما في قرينة راكبة إطلاق. قال اللي بكرم
مصالح يعني ملنا هو غاية مقال.
زين يقول كلمة يعيد ما فيها قرينية الإعادة، إنما تكون في الوقت، أما بعد الوقت صير قضاء مو إعادة. فإنه قال يعيد ولا يعيدون، هذه مو قرينة على النظر للوقت.
تكرار
يلا وش نسوي بعد، مش على كلامكم.
أما الرواية الثانية جعلها صريحة معارضة، هم خص من وجه جعل أنه هذه صريحة وناطقة وكذا، هي تعارض بين الروايتين بالعموم والخصوص من وجه. أحدهم يقول المدار على التحري، الآخر يقول المدار على الوقت وخارج الوقت، لأنه يجعل قرينة أنه يفسر.
ويلاحظ على ما أفيد أن الرواية أن صحيحة الحلبي مطلقة، ومجرد التعبير بالإعادة ليس قرينة على النظر للانكشاف داخل الوقت، فإنه إرشاد إلى الفساد. وكذلك قوله لا يعيدون إرشاد إلى الصحة. وبالتالي فالنسبة بينها وبين صحيحة أبي بصير التي فصلت بين داخل الوقت وخارجه عموم من وجه، لأخذ هذه، لأخذ صحيحة الحلبي قيد التحري، ولتفصيل صحيحة أبي بصير بين الوقت وخارجه. فإن مقتضى إطلاق التعليل في قوله فإنهم قد تحروا التفصيل بين فرض التحري وعدمه، سواء كان الانكشاف داخل الوقت أم خارجه. زين،
يعني القضية خارجية الإمام علم بأنهم تحروا.
لا أنا ما أقول قضية خارجية، يعني الآن كلامنا خلوا مناقشتي السابقة، دي كانت دي مناقشة سابقة، إحنا الآن على السيد. على السيد، الله يقدس نفسه. هو الآن استفاد منها أنها شنو؟ أنه فرض في المأمومين أنهم تحروا، وفرض في الإمام أنه لم يتحرى. الجميع صلى لجهة واحدة، الجميع كشف أنه شنو؟ منحرف عن القبلة. لكن لأن المأمومين قد تحروا فلا يعيدون، والإمام لم يتحرف يعيد. الآن إحنا نمشي على ما افترضه من حصول الصغرى وأن التحري حاصلون، بناء عليه نقول الرواية شنو؟ مطلقة. نعم،
تحروا بهذا النحو
بأن
لأنهم
اهتموا
به، لا أنهم
تحروا
بتحري غير
هذا. ما لي سبق النقاش في هذا بعد حتى لا يلزم التكرار. نعم، تحروا لهم أنه اعتمد على التحريه، هذا ما يكفي أنه صار التحريه. لا بالعكس، يعتمدون عليه، بس هو أعمى كان المفروض ما يعتمدوا عليه. وثانياً، لو أغمضنا النظر عن هاتين الروايتين فما يقول في موثق؟ شنو اللي مر علينا سابقا؟ الموثق، الموثق. لا لا يا شيخ مالي أحسان، موثق الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام أنه كان يقول: من صلى على غير القبلة وهو يرى، وهو يرى أنه على القبلة ثم عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه، فإن هذا القيد لا يشمل الغافل والناسي، وإن كان أعم من التحري لشموله لمن كان معتقدا أن الجهة التي يصلي إليها قبلة ولو لجهل مركب، إلا أننا بالنتيجة لو عالجنا قيد التحري في هاتين الصحيحتين فيبقى قيد آخر يمنع من الإطلاق لكل من صلى لغير قبلة ولو لم يرى أن الجهة التي صلى إليها قبلة. إذن فدعوى الإطلاق هي محل التأمل، وليست الإطلاقات محكمة كما أفاد. زين، الآن شيخ جعفر كاشف الغطاء دام ظله، قال هناك بعض الفروع الصغيرة التي لم نتعرض لها فيما يرتبط بالشك في الوقت، فقبل أن ندخل في الخلل في الساتر، لأن إحنا الآن البحث اللي بيجي فيما إذا وقع الخلل في ساتر الصلاة، قبل أن ندخل في الخلل المتعلق بساتر الصلاة نكمل بعض هذه الفروع المتعلقة بالشك في الوقت، وقد تعرض لها السيد الإمام قدس سره صفحة 172 من كتاب الخلال بحسب هذه الطبعة، طبعة من مؤسسة آثار الإمام. زين، الفرع الأول: إذا شك أثناء الصلاة في دخول الوقت بعد أن أحرز أنه دخل الوقت، يعني صلى بإحراز، بعد أن صلى بإحراز شك أثناء الصلاة في أنه دخل الوقت من الأول أم لا، وهنا صورتان: الصورة الأولى أن يشك في الدخول في الوقت من أول الصلاة، أي أن يكون شكه ساريًا فيشك أصلاً أنه من حين دخوله في الصلاة كان الوقت قد دخل أم لا. والصورة الثانية أن يحرز عدم دخول الوقت أول الصلاة ولكن يحتمل أنه دخل أثناء الصلاة. والصورة الأولى أيضا لها فرضان: فرض الأول أن يحرز أنه دخل حال الشك، كما لو فرضنا أنه في الركعة الثانية فيقول قطعا دخل الوقت الآن ولكن لا أدري هل دخل من أول الصلاة أم لا، هذا فرض. والفرض الثاني أن لا يحرز ذلك حتى في حال الشك، فيشك في أنه دخل الوقت أول الصلاة أم لا، وهل دخل الآن أم لم يدخل. فهنا فرضان للمسألة. والكلام فعلا في الصورة الأولى. وأنتم كما تعلمون الحمد لله أنتم فضلاء أذكياء محصلون زادكم الله فضلا وتحصيلا وذكاء، أن هذه المسألة مرتبطة بكبرى كلية في قاعدة التجاوز، وهي هل تجري قاعدة التجاوز عند الشك في الشروط، أم أن جريان قاعدة التجاوز يختص بالشك في الأجزاء. هذا بحث كبروي مذكور في قاعدة التجاوز. نحن لا نتعرض الآن للبحث الكبروي بتمام وجوهه فيما يرتبط بالمسألة. فنقول من شك وهو في أثناء صلاته في أنه دخل الوقت أول الصلاة أم لا، فهو شاك في وجودي أو في فعلية شرطية الوقت، فهل هو مجرى لقاعدة التجاوز أم لا؟ وبما أن المقام من صغرياتي جريان قاعدة التجاوز في الشروط، فهناك ثلاثة إيرادات متسلسلة يعني طولية في جريان قاعدة التجاوز في الشروط تشمل محل الكلام. الإشكال الأول أن المقتضي لجريان قاعدة التجاوز تصور التجاوز، أي أن يتصور في المكلف أنه قد تجاوز، فمقتضى تصور ذلك تحقق المقتضي لجريان القاعدة، فما لم يتصور فيه التجاوز فهو خارج اقتضاء عن مورد القاعدة. والشروط أجزاء تحليلية ذهنية وليست أجزاء خارجية، لأن الشرط عبارة عن تقيد. فمثلا إذا قيل يشترط في صحة الصلاة تقيدها، يشترط في صحة الصلاة الطهارة أو الاستقبال أو الوقت، فالمقصود بالشرط شنو؟ أن ما هو مأمور به بالأمر الضمني هو التقيد، ومن الواضح أن التقيد شنو؟
جزء
ذهني. جزء تحليلي ذهني. فقد قال ملا هادي الله يرحمه: وحصة الكل مقيدا يجي تقيد جزء وقيد خارجي. فالتقيد جزء لكنه جزء ذهني تحليلي. وبما أن التقيد جزء تحليلي فلا يتصور فيه تجاوز منه إلى جزء آخر. إذن فالمقتضي لجريان قاعدة التجاوز في الشروط شنو؟ منتفين. ما شاء الله. وأجيب عن ذلك، صار الوقت بعد بس نذكر الجواب حتى لا نوقف عنه، وأجيب عن ذلك في كلمات الأعلام بأن النكتة بأن جريان قاعدة التجاوز يعتمد على ركنين: نكتة وموضوع. ونكتة قاعدة التجاوز الأذكرية هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. ومقتضى عموم هذه النكتة شمولها للأجزاء التحليلية والأجزاء الخارجية. والركن الثاني هو الموضوع، وهو تجاوز المحل الشرعي للمحل الخارجي، وتجاوز المحل الشرعي كما يتصور في الأجزاء الخارجية يتصور في الأجزاء التحليلية. فبما أن جريان القاعدة يعتمد على ركنين، نكتتها وموضوعها، وهما مما يحتملان في الشروط كما يحتملان في الأجزاء، فلا محذور ولا مانع من هذه الجهة في جريان قاعدة التجاوز في الشروط. يأتي الكلام في البقية غدا إن شاء الله. بارك الله فيكم. في آية